243. الحرص والأمل عند المسنين. رأيت النفس بعد علو السن يقوى أملها ويزداد حرصها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يشيب ابن آدم وتشب منه خصلتان، الحرص والأمل. ورأيت أكثر أسباب ذلك فراغ اليد من الدنيا وكثرة العائلة وقوة الحاجة، فيحتاج الإنسان إلى التعرض بما يشين العرض ليحصل الغرض. فقلت: إلهي، أبعد رؤية جبال عرفة أضل؟ أبعد مشارفة الحرم تأخذني أعراب البادية؟ وأسفا، أيطلع فجر النحر وما وصلت إلى عرفات؟ ويا ضياع سفر العمر وما حصل المقصود؟ قد كنت أرجوك لنيل المنى، واليوم لا أطلب إلا الرضا. ثم قلت: يا نفس، ما لك ملجأ إلا اللجؤ واستغاثة الغريق، فإن رحمت وإلا فكم من حسرة تحت التراب. 244. الكهل والزوجة الصغيرة. شكى لي بعض الأشياخ فقال: قد علت سني وضعفت قوتي، ونفسي تطلب مني شراء الجوار الصغار، ومعلوم أنهن يريدن النكاح وليس فيا، ولا تقنع مني النفس بربة البيت إذ قد كبرت. فقلت له: عندي جوابان، أحدهما الجواب العامي، وهو أن أقول: ينبغي أن تشتغل بذكر الموت وما قد توجهت إليه، وأن تحذر من اشتراء جارية لا تقدر على إيفاء حقها فإنها تبغضك، فإن أجهدت استعجلت التلف، وإن استبقيت قوتك غضبت هي على أنها لا تريد شيخا كيف كان. وقد أنشدنا علي بن عبد الله قال: أنشدنا محمد التيمي، قال: أنشدنا محمد التميمي: أثق يا فؤادي من غرامي، واستمع مقالة محزون عليك شفيق. علقت فتاة قلبها متعلق بغيرك، فاستوثقت غير وثيقي. أفق يا فؤادي من غرامي، واستمع مقالة محزون عليك شفيق. علقت فتاة قلبها متعلق بغيرك، فاستوثقت غير وثيقي، وأصبحت موثوقا وراحت طليقة، فكم بين موثوق وبين طليقي. أفق يا فؤادي من غرامي، واستمع مقالة محزون عليك شفيقي. علقت فتاة قلبها متعلق بغيرك، فاستوثقت غير وثيقي، وأصبحت موثوقا وراحت طليقة، فكم بين موثوق وبين طليقي. فاعلم أنها تعد عليك الأيام وتطلب منك فضل المال لتستعد لغيرك، وربما قصدت حتفك فاحذر. والسلامة في الترك والاقتناع، بما يدفع الزمان. والجواب الثاني: فإني أقول: لا يخلو أن تكون قادرا على الوطء في وقت، أو لا تكون، فإن كنت لا تقدر فالأولى مصابرة الترك للكل، وإن كان يمكن الحازم أن يداري المرأة بالنفقة وطيب الخلق، إلا أنه يخاطر، وإن كنت تقدر في أوقات على ذلك ورأيت من نفسك توقا شديدا فعليك بالمراهقات، فإنهن ما عرفن النكاح وما طلبن الوطء، واغمرهن بالإنفاق وحسن الخلق مع الاحتياط عليهن والمنع من مخالطة النسوة. وإذا اتفق وطء فتصبر عن الإنزال ريثما تقضي المرأة حاجتها، واعتمد وعظها وتذكيرها بالآخرة، واذكر لها حكايات العشاق من غير نكاح وقبح صورة الفعل، واذكر لها حكايات العشاق من غير نكاح وقبح صورة الفعل ولفت قلبها إلى ذكر الصالحين، ولا تخلو نفسك من الطيب والتزين والكياسة والمدارات والإنفاق الواسع، فهذا ربما حرك الناقة للمسير مع خطر السلامة. 245. العاقل من احترس مما يجوز وقوعه. أبله الناس من عمل على الحال الحاضرة ولم يتصور تغيرها ولا وقوع ما يجوز وقوعه. مثاله أن يغتر بدولة فيعمل بمقتضى ملكه فإذا تغيرت هلك. وربما عاد خلقا اغترارا بأنه متسلط أو أنه صاحب سلطان، فإذا تغيرت حاله أكل كفه ندما عند فوات التدارك. وكذا من له مال يبذره سكونا إلى وجود المال وينسى حاله عند العدم. ومن يتناول الشهوات ويكثر من المآكل والمشارب والنكاح ثقة بعافيته وينسى ما يعقب ذلك من الأمراض والآفات. ومن أظرف الأحوال الهامش أي من أعجب انتهى الهامش ومن أظرف الأحوال أن يحب جاريته فيعتقها ويهب لها، أو امرأة فيسكن إليها ويهب لها فتتمكن ولا تمضي الأيام حتى يسلوها أو يطلب غيرها ولا يجد طريقا للخلاص، فإن تخلص منها أخذت ما غنمت منه فلقي من الغيظ أضعاف ما يلتذ به. فلا ينبغي أن يوثق بامرأة ولا بمحبة إنسان فإنه قد يحب امرأة ويظن أنه لا يسلوها أبدا فيسترسل إليها والسلو يحدث. وربما أحب غيرها فينسى الأولى فيصعب عليه الخلاص من الأولى. فالعاقل لا يدخل في شيء حتى يهيئ الخروج منه، فإن الأشياء لا تثبت والمحبة لا تدوم، والتغير مقرون بكل حال. وكذلك يعطي ما له ولده ثم يبقى كلا عليه فيتمنى الولد هلاكه، وربما عل به في النفقة. وكذلك قد يثق بالصديق فيبث أسراره إليه فربما أظهر ذلك فكان منها ما يوجب هلاكه. وكذلك يغتر الإنسان بالسلامة وينسى طرق الموت فيأتيه بغتة فيبهته وقد فات الاستدراك ولم يبق إلا الندم. فالعاقل من كانت عينه مراقبة للعواقب محترزة مما يجوز وقوعه، عاملة بالاحتياط في كل حال، حافظة للسر وللمال، غير واثقة بزوجة ولا ولد ولا صديق، متأهبة للرحيل متهيئة للنقلة. هذه صفة أهل الحزم. 246. معرفة ذات الله عز وجل مستحيلة. من أعجب الأمور طلب الاطلاع على تحقيق العرفان لذات الله عز وجل وصفاته وأفعاله وهيهات، ليس إلا المعرفة بالجملة. ولقد أوغل المتكلمون فما وقعوا بشيء فرجع عقلاؤهم إلى التسليم، وكذلك أصحاب الرأي مالوا إلى القياس فإذا أشياء كثيرة بعكس مرادهم فلم يجدوا ملجأ إلا التسليم، فسموا ما خالفهم استحسانا. الهامش لم يوضح ما يريد، فإن كان يعني بأهل الرأي الحنفية ويقصد الاستحسان المعروف عندهم فالحق غير ما قال، انتهى الهامش. فسموا ما خالفهم استحسانا، فالفقيه من علل بما يمكن، فإذا عجز استطرح للتسليم، هذا شأن العبيد. فأما من يقول لما فعل كذا، فأما من يقول لما فعل كذا وما معنى كذا، فإنه يطلب الاطلاع على سر الملك، وما يجد إلى ذلك سبيلا لوجهين: أحدهما أن الله تعالى ستر كثيرا من حكمه عن الخلق، والثاني أنه ليس في قوى البشر إدراك حكم الله تعالى كلها، فلا يبقى مع المعترض سوى الاعتراض المخرج إلى الكفر، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، والمعنى: من رضي بأفعالي وإلا فليخنق نفسه، فما أفعل إلا ما أريد. 247. فساد أهل الزمان وخاصة المتصوفة، من رزقه الله تعالى العلم والنظر في سير السلف رأى أن هذا العلم ظلمة، وجمهورهم على غير الجادة، والمخالطة لهم تضر ولا تنفع، فالعجب لمن يترخص في المخالطة وهو يعلم أن الطبع لص يسرق من المخالط. وإنما ينبغي أن تقع المخالطة للأرفع والأعلى في العلم والعمل ليستفاد منه، فأما مخالطة الدون فإنها تؤذي، إلا أن يكون عاميا يقبل من معلمه، فينبغي أن يخالط بالاحتراز. وفي هذا الزمان إن وقعت المخالطة للعوام فهم ظلمة مستحكمة وفي هذا الزمان إن وقعت المخالطة للعوام فهم ظلمة مستحكمة فإذا ابتلي العالم فإذا ابتلي العالم بمخالطتهم فليشمر ثياب الحذر، ولتكن مجالسته إياهم للتذكرة والتأديب فحسب. وإن وقعت المخالطة للعلماء فأكثرهم على غير الجادة، مقصودهم صورة العلم لا العمل به، فلا تكاد ترى من تذاكره أمر الآخرة فلا تكاد ترى من تذاكره أمر الآخرة، إنما شغلهم الغيبة وقصد الغلبة واجتلاب الدنيا. ثم فيهم من الحسد للنظراء ما لا يوصف. وإن وقعت المخالطة للأمراء فذاك تعرض لفساد الدين، لأنه إن تولى لهم ولاية دنيوية فالظلم من ضروراتها لغلبة العادة عليهم والإعراض عن الشرع. وإن كانت ولاية دينية كالقضاء فإنهم يأمرونه بأشياء لا يكاد يمكنه المراجعة فيها، ولو راجع لم يقبلوا، وأكثر القوم يخاف على منصبه فيفعل ما أمر به وإن لم يجز. وربما رأيت في هذا الزمان أقواما يبذلون المال ليكونوا قضاة أو شهودا، ومقصودهم الرفعة، ثم أكثر الشهود يشهد على من لا يعرفه ويقول إنه معرف ويدري أنه كذاب، وإنه إنما عرف لأجل حبة يعطاها، وأنه إنما عرف أو عرف لأجل حبة يعطاها، وكم وقعت شهادة على غير المشهود عليه وعلى مكره. وإن وقعت المخالطة للمتزهدين فأكثرهم على غير الجادة وعلى خلاف العلم، وقد جعلوا لأنفسهم نواميس فلا يتنسمون ولا يخرجون إلى سوق، يظهرون التخشع الزائد وكله نفاق، وفيهم من يلبس الصوف تحت ثيابه وربما لوح بكمه ليرى. وقد حكي عن طاهر بن الحسين أنه قال لبعض المتزهدين: مذ كم قدمت العراق؟ قال: دخلتها منذ 20 سنة، وأنا منذ 30 سنة صائم. قال: سألناك مسألة فأجبت عن 2. وبنت الصوفية أربطة فهي خوارج على المساجد، وهي دكاكين كرية يقعد فيها الكسالى عن الكسب مع القدرة عليه، ويتعرضون بالقعود للصدقات ولأحوال الظلمة، وقد أراحوا أنفسهم من إعادة العلم، وأكثرهم لا يصلي نافلة ولا يقوم الليل، بل همهم المأكول والمشروب والرقص. الهامش هو الذي يسمى اليوم الذكر، وهو بدعة منكرة، والصوفية إذا جاعوا أكلوا وإذا شبعوا رقصوا. انظر حكم الرقص ووصفه في باب المرتد من حاشية ابن عابدين. انتهى الهامش. وقد اتخذوا سننا تخالف الشريعة، فهم يلبسون المرقعة لا من فقر، وهذا قبيح، لأنه ليس عندهم من أمارات الزهد سوى الملبس الدون، فثيابهم تصيح نحن زهاد، وباقي أفعالهم المستورة تفضحهم إذا اطلع عليها، فالمطبخ دائر والحمام والحلوى كثيرة، والطيب والدعة، والكبر حاصل بذلك الكير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن فضيلة وقد رآه أشعث الهيئة: أمالك مال؟ قال: بلى، من كل المال أتاني الله عز وجل. قال: فإن الله عز وجل إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن ترى عليه. ومن أخلاقهم تنفير الناس عن العلم، ويزعمون أن لا حاجة إلى الوسائط، وإنما هو قلب ورب. الهامش أي أن من كلامهم في هذا المعنى: حدثني قلبي عن ربي. انتهى الهامش. ولهم من الأقوال والأفعال والمنكرات ما قد ذكرته في تلبيس إبليس. آهل لو كان لهذا الزمان عمرا آهل لو كان لهذا الزمان عمر لاحتاج كل يوم إلى 100 درة أو إلى 100 درة. لا، بل كان يستعمل السيف في هؤلاء الخوارج وهم داخل البلد لا قدرة للعلماء عليهم، إذ قولهم فيهم لا يقبل. فمن رزقه الله سبحانه النظر في سير السلف ووفقه للاقتداء بهم أن يعتزل عن أكثر الخلق ولا يخالطهم، فإنه من خالط أوذي، ومن دار لم يسلم من المداهنة. فالنصح اليوم مردود. 248. كيف تعامل أعداءك وحسادك؟ من البله أن تبادر عدوا أو حسودا بالمخاصمة، وإنما ينبغي إن عرفت حاله أن تظهر له ما يوجب السلامة بينكما، وإن اعتذر قبلت، وإن أخذ في الخصومة صفحت وأريته أن الأمر قريب، ثم تبطن في الحذر منه، فلا تثق به في حال وتتجافاه باطنا مع إظهار المخالطة في الظاهر. فإذا أردت أن تؤذيه فأول ما تؤذيه به إصلاحك واجتهادك فيما يرفعك، ومن أعظم العقوبة له العفو عن زلله. وإن بالغ في السب فبالغ في الصفح، تنب عنك العوام في شتمه. ويحمدك العلماء على حلمك، وما تؤذيه به من كلمة إذ قلتها له سمعت أضعافها. ثم بالخصومة تعلمه أنك عدوه فيأخذ الحذر ويبسط اللسان. وبالصفح يجهل ما في باطنك، فيمكنك حينئذ أن تشتفي منه بما يؤذي دينك، فيكون هو الذي قد اشتفى منك، وما ظفر قط من ظفر به الإثم، بل الصفح الجميل. وإنما يقع هذا ممن يرى أن تسليطه عليه إما عقوبة لذنب أو لرفع درجة أو للابتلاء، فهو لا يرى الخصم وإنما يرى القدرة. 249. حكمة منع إجابة الدعاء. إذا وقعت في محنة يصعب الخلاص منها فليس لك إلا الدعاء واللجأ بعد أن تقدم التوبة من الذنوب، فإن الزلل يوجب العقوبة، فإذا زال الزلل بالتوبة من الذنوب ارتفع السبب. فإذا تبت ودعوت ولم تر للإجابة أثرا فتفقد أمرك، فربما كانت التوبة ما صحت، فصححها ثم ادعو ولا تمل من الدعاء. فربما كانت المصلحة في تأخير الإجابة، وربما لم تكن المصلحة في الإجابة، فأنت تثاب وتجاب إلى منافعك، ومن منافعك ألا تعطى ما طلبت بل تعوض غيره. فإذا جاء إبليس فقال كم تدعوه ولا ترى إجابة، فقل أنا أتعبد بالدعاء وأنا موقن أن الجواب حاصل، غير أنه ربما كان تأخيره لبعض المصالح علي مناسبا، ولو لم يحصل حصل التعبد والذل. فإياك أن تسأل شيئا إلا وتقرنه بسؤال الخيرة، فرب مطلوب من الدنيا كان حصوله سببا للهلاك. وإذا كنت قد أمرت بالمشاورة في أمور الدنيا لجليسك ليبين لك في بعض الآراء ما يعجز رأيك، وترى أن ما وقع لك لا يصلح، فكيف لا تسأل الخير ربك وهو أعلم بالمصالح والاستخارة من حسن المشاورة. 250. أكثر طبقات الناس فاسدون. نظرت إلى الناس فرأيتهم ينقسمون بين عالم وجاهل، فأما الجهال فانقسموا، فمنهم سلطان قد ربي في الجهل، ولبس الحرير وشرب الخمور وظلم الناس، وله عمال على مثل حاله، فهؤلاء بمعزل عن الخير بالجملة. ومنهم تجار همتهم الاكتساب وجمع المال، وأكثرهم لا يؤدي الزكاة ولا يتحاشى من الربا، فهؤلاء في صور الناس. ومنهم أرباب معاش يطففون المكيال ويخسرون الميزان ويبخسون الناس ويتعاملون بالربا، وفي الأسواق طول النهار لا همة لهم إلا ما هم فيه، فإذا جاء الليل وقعوا نياما كالسكارى، فهمة أحدهم ما يأكل ويلتذ به، وليس عندهم من الصلاة خبر، فإذا صلى أحدهم نقرها أو جمع بينهما، فهؤلاء في عداد البهائم. ومن الناس ذو رذالة في جميع أحوالهم، فهذا كناس وهذا زبال وهذا نخال وهذا يكسح الحش، فهؤلاء أرذل القوم. الهامش: كل هذا لا عيب فيه إذا اضطر المرء إليه واتقى الله فيه. انتهى الهامش. ومنهم من يطلب اللذات ولا يساعده المعاش فيخرج إلى قطع الطريق، وهؤلاء أحمق الجماعة إذ لا عيش لهم، فإن التذوا لحظة بأكل أو شرب فحركت الريح قصبه هربوا خوفا من السلطان، وما أقل بقاءهم، ثم القتل والصلب مع إثم الآخرة. ومنهم أرباب قرى قد عمهم الجهل وأكثرهم لا يتحاشى من نجاسة فهم في زمرة البقر. ورأيت النساء ينقسمن أيضا فمنهن المستحسنة التي تبغي الهامش أي الجميلة التي تصير بغية، انتهى الهامش. ومنهن الخائنة لزوجها في ماله، ومنهن من لا تصلي ولا تعرف شيئا من الدين، فهؤلاء حشو النار. فإذا سمعنا موعظة فإنها كما مرت على حجر، وإذا قرئ عندهم القرآن فكأنهن يسمعن السمر. وأما العلماء فالمبتدئون منهم ينقسمون إلى ذينية خبيثة يقصد بالعلم المباهات للعمل، ويميل إلى الفسق ظنا أن العلم يدفع عنه وإنما هو حجة عليه. وأما المتوسطون والمشهورون فأكثرهم يغشى السلاطين ويسكت عن إنكار المنكر، وقليل من العلماء من تسلم له نيته ويحسن قصده. فمن أراد الله به خيرا رزقه حسن القصد في طلب العلم، فهو يحصله لينتفع به وينفع، ولا يبالي بعمل مما يدله عليه العلم، فتراه يتجافى أرباب الدنيا ويحذر مخالطة العوام، ويقنع بالقليل خوفا من المخاطرة في الدنيا في تحصيل الكثير، ويؤثر العزلة فليس مذكرا بالآخرة مثلها وليس على العالم أضر من الدخول على السلاطين، فإنه يحسن للعالم الدنيا ويهون عليه المنكر، وربما أراد أن ينكر فلا يصح له، فإن عدم القناعة وغلبته نفسه في طلب فضول الدنيا سلم عليه، لأنه يتعرض بأربابها. وإن الإنسان ليمشي في السوق ساعة فينسى بما يرى ما يعلم، فكيف إذا انضم إلى ذلك التردد إلى الأغنياء والطمع في أموالهم؟ فأما الوحدة فإنها سبب رجوع القلب وجمع الهم والنظر في العواقب والتهيؤ للرحيل وتحصيل الزاد. فإذا انضمت إليها القناعة جلبت المستحسنة، ولا تحسن اليوم المجالسة إلا لكتاب يحدثك عن أسرار السلف. فأما مجالسة العلماء فمخاطرة، إذ لا يجتمعون على ذكر الآخرة في الأغلب، ومجالسة العوام فتنة للدين. إلا أن يحترز مجالسهم ويمنعهم من القول فيقول هو ويكلفهم السماع، ثم يستوفز للبعد عنهم، ولا يمكن الانقطاع الكلي إلا بقطع الطمع، ولا ينقطع الطمع إلا بالقناعة باليسير، أو يتجر بتجارة، أو أن يكون له عقار يستغله. فإنه متى احتاج تشتت الهم، ومتى انقطع العالم عن الخلق وقطع طمعه فيهم وتوفر على ذكر الآخرة، فذاك الذي ينفع وينتفع به، والله الموفق. 251 الاستعداد للجنة والرد على المتصوفة. من تأمل بعين الفكر دوام البقاء في الجنة في صفاء بلا كدر ولذات بلا انقطاع وبلوغ كل مطلوب للنفس والزيادة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، من غير تغير ولا زوال، ولا يقال ألف ألف سنة ولا مئة ألف ألف، ولو أن الإنسان عد ألوف السنين لانقضى عدده وكان له نهاية، وبقاء الآخرة لا نفاد له، إلا أنه لا يحصل ذلك إلا بنقد هذا العمر. وما مقدار عمر غايته 100 سنة، منها 15 صبوة وجهل، 30 بعد 70 إن حصلت ضعف وعجز، والتوسط نصفه نوم وبعضه زمان أكل وشرب وكسب، والمتنخل منه للعبادات يسير، أفلا يشتري ذلك الدائم بهذا القليل؟ إن الإعراض عن الشروع في هذا البيع والشراء لغبن فاحش في العقل وخلل داخل في الإيمان بالوعد، فإن من يدري كيف يعقد البيع بالعلم هو الذي يدل على الطريق ويعرف ما يصلح ويعرف بل ويعرف ما يصلح لها ويحذر من قطاعها. ولقد دخل إبليس على طائفة من المتزهدين بآفات أعظمها أنه صرفهم عن العلم، فكأنه شرع في إطفاء المصباح ليسرق في الظلمة، حتى إنه أخذ قوما من كبار العلماء فسلك بهم من ذلك ما ينهى عنه العلم. فرأيت أبا حامد الطوسي الهامش يريد به حجة الإسلام الإمام الغزالي، انتهى الهامش. فرأيت أبا حامد الطوسي يحكي عن نفسه في بعض مصنفاته قال: شاورت متبوعا مقدما من الصوفية في المواظبة على تلاوة القرآن فمنعني منه وقال: السبيل أن تقطع على يقك من الدنيا بالكلية بحيث لا يلتفت قلبك إلى أهل وولد ومال وعلم، بل تصير إلى حالة يستوي عندك وجود ذلك وعدمه، ثم تخلو بنفسك في زاوية فتقتصر من العبادة على الفرائض والرواتب وتجلس فارغ القلب ولا تزال تقول الله الله إلى أن تنتهي إلى حالة لو تركت تحريك اللسان رأيت كأن الكلمة جارية على لسانك، ثم تنظر ما يفتح عليك مما فتح مثله على الأنبياء والأولياء. الهامش: ما خالف الشرع نرده ولو جاء به الغزالي أو غير الغزالي، وهذا مما يخالف الشرع، انتهى الهامش. قلت: وهذا أمر لا أتعجب أنا فيه من الموصي به، وإنما أتعجب من الذي قبله مع معرفته وفهمه، وهل يقطع الطريق بالإعراض عن تلاوة القرآن؟ وهل فتح للأنبياء ما فتح بمجاهدتهم ورياضتهم؟ وهل يوثق بما يظهر؟ ثم ما الذي يفتح؟ أثم اطلاع على علم الغيب أم وحي؟ فهذا كله من تلاعب إبليس بالقوم، وربما كان ما يتخايل من أثر المليخوليا ومن إبليس. فعليك بالعلم، وانظر في سير السلف هل فعل أحد منهم من هذا شيئا أو أمر به، وإنما تشغلوا بالقرآن والعلم فدلهم على إصلاح البواطن وتصفيتها. نسأل الله عز وجل علما نافعا ودفعا للعدو مانعا، إنه قادر. 252 نصائح في الحب والبغض. من أراد اصطفاء محبوب فالمحبوب نوعان: امرأة يقصد منها حسن الصورة، وصديق يقصد منه حسن المعنى. فإذا أعجبك صورة امرأة فتأمل خلالها الباطنة مديدة قبل أن يتعلق القلب بها تعلقا محكما، فإن رأيتها كما تحب واصل ذلك كله، فإن رأيتها كما تحب وأصل ذلك كله الدين كما قال: عليك بذات الدين، فمل إليها أو فمل إليها كما قال: عليك بذات الدين، فمل إليها واستولدها، وكن في ميلك معتدل الميل، فإنه من الغلط أن تظهر لمحبوبك المحبة، فإنه يشتط عليك وتلقى منه الأذى من التجني والهجران والإدلال وطلب الإنفاق الكثير وإن كانت تحبك، لأن هذا إنما يجتلبه حب الإذلال المقهور، لأن هذا إنما يجتلبه حب الإذلال المقهور. وثم نكتة عجيبة: وهي أنك ربما عملت بمقتضى الحال الحاضرة وهي تحكم بكمال الحب، ثم إن ذلك لا يثبت إليك فتقع وتبقى مقهورا ويصعب عليك الخلاص، وربما تمكنت بمعرفة سرك أو بأخذ كثير من مالك. ومن أحسن ما بلغني في هذا أن جارية لبعض الخلفاء كانت تحبه حبا شديدا ولا تظهر له ذلك، فسئلت عن هذا فقالت: لو أظهرت ما عندي فجفاني هلكت. قال الشاعر: لا تظهرن مودة لحبيبي فترى بعينك منه كل عجيب. أظهرت يوما للحبيب مودتي، أظهرت يوما للحبيب مودتي فأخذت من هجرانه بنصيبي. وكذا ينبغي أن تكتم حبك لولدك، لأنه يتسلط عليك ويضيع مالك ويبالغ في الإدلال ويمتنع عن التعلم والتأدب. وكذلك إذا اصطفيت صديقا وخبرته فلا تخبره بكل ما عندك، بل تعاهده بالإحسان كما تتعاهد الشجرة، فإنها إذا كانت جيدة الأصل حسنت ثمرتها بالتعاهد. ثم كن منه على حذر، فقد تتغير الأحوال، وقد قيل: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أدرى بالمضرة. وأما إذا أبغضت شخصا فلا تظهرن ذلك، فإنك تنبهه على أخذ الحذر منك وتدعوه إلى المبارزة، فيبالغ في حربك والاحتيال عليك. بل ينبغي أن تظهر له الجميل إن قدرت، وأن تبره بما استطعت، فانكسرت معاداته جبلة بالحياء من بغضك، فانكسرت معاداته جبلة بالحياء من بغضك، فإن لم تطق فهجر جميل لا تبين فيه ما يؤذي، ومتى سمعت عنه كلمة قذعة فاجعل جوابها كلمة جميلة، فهي أقوى في كف لسانه. وكذلك جميع ما يخاف إظهاره فلا تتكلمن به، فربما وقعت كلمة أسقطت بها عز السلطان فنقلت إليه، فربما وقعت كلمة أسقطت بها عز السلطان فنقلت إليه فكانت سبب هلاكك، أو عن صديق فكانت سبب عداوته، أو صرت رهينا لمن سمعها خائفا أن يظهرها. فالحزم في كتمان الحب والبغض. وكذا ينبغي أن تكتم سنك، فإن كنت كبيرا استهرموك، وإن كنت صغيرا استحقروك. وكذلك مقدار مالك، فإنه إن كان كثيرا نسبوك في نفقتك إلى البخل، وإن كان قليلا طلبوا الراحة منك. وكذلك المذهب، فإنك إن أظهرته لم تأمن أن يسمعه مخالف فيقطع بكفرك. وقد أنشدنا محمد بن عبد الباقي البزار: احفظ لسانك لا تبح بثلاثة، سن ومال ما استطعت ومذهب. فعلى الثلاثة تبتلى بثلاثة، بمموه وممخرق ومكذب. 253: خادم السلطان كراكب البحر. طال تعجبي من مؤمن بالله عز وجل، مؤمن بجزائه يؤثر خدمة السلطان مع ما يرى من الجور الظاهر، فوا عجبا ما الذي يعجبه؟ إن كان الذي يعجبه دنيويا فليس ثم إلا أن يصاح بين يديه بسم الله، وأن يتصدر في المجالس ويلوي عنقه كبرا على النظراء، ويأخذ الأسحات الهامش يريد بها جمع سحت، انتهى الهامش، ويأخذ الأسحات وهو يعلم من أين حصل، وربما انبسط في البرطيل الهامش البرطيل الرشوة، والبرطيل كلمة فصيحة وهي من عامي الشام، انتهى الهامش. ثم يقابل هذا أن يصادر ثم يقابل أو يقابل هذا أن يصادر ويعزل، فتستخرج منه تلك المرارة فتستخرج منه تلك المرارة كل حلاوة كانت في الولاية، وربما كان قريب الحال الهامش أي ليس بالغني المقتدر، ويقال اليوم في عامية الشام فلان ضعيف الحال، انتهى الهامش. وربما كان قريب الحال فافتقر بالمصادرة جدا، ثم تنطلق الألسن المادحة بالذم، ثم لو سلم من هذا فإنه لا يسلم من الرقيب له والحذر منه، فهو كراكب البحر إن سلم بدنه من الغرق لم يسلم قلبه من الخوف، وإن كان دينا فإنه يعلم أنهم لا يمكنونه في الغالب من العمل، فإنه يعلم أنهم لا يمكنونه في الغالب من العمل بمقتضى الدين، فإنهم يأمرونه بترك ما يجب وفعل ما لا يجوز، فيذهب دينه على البارد الهامش أي على أهون سبب، وهو تعبير عباسي عامي، انتهى الهامش. فإنهم يأمرونه بترك ما يجب وفعل ما لا يجوز، فيذهب دينه على البارد، ولعقاب الآخرة أشق. 254 عليك بالقناعة. العجب من الذي أنف من الذل كيف لا يصبر على جاف الخبز ولا يتعرض لمنن الأنذال. أتراه ما يعلم أنه ما بقي صاحب مروءة، وأنه إن سأل بخيلا لا يعطي، فإن أعطي نزرا فإن أعطى نزرا فإنه يستعبد المعطى بذلك العمر. ثم ذاك القدر النزر يذهب عاجلا، وتبقى المنن والخجل ورؤية النفس بعين الاحتقار إذ صارت سائلة، ورؤية المعطي بعين التعظيم أبدا. ثم يوجب ذلك السكوت على معايب المعطي والبدار إلى قضاء حقوقه، ثم يوجب ذلك السكوت على معايب المعطي والبدار إلى قضاء حقوقه وخدمته فيما بقي. وأعجب من هذا من يقدر أن يستعبد الأحرار بقليل العطاء الفاني ولا يفعل، فإن الحر لا يشترى إلا بالإحسان. قال الشاعر: تفضل على من شئت واعن بأمره، فأنت ولو كان الأمير أميره، وكن ذا غنى عمن تشاء من الورى، ولو كان سلطانا فأنت نظيره، ومن كنت محتاجا إليه وواقفا على طمع منه فأنت أسيره. الهامش: وأصله أحسن إلى من شئت تكن أميره، واستغن عمن شئت تكن نظيره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره، انتهى الهامش. 255 نصائح للشباب وعلاقتهم بالنساء. نصائح للشباب وعلاقتهم بالنساء. ينبغي للصبي إذا بلغ أن يحذر كثرة الجماع ليبقى جوهره، فيفيده ذلك في الكبر، لأنه من الجائز كبره، والاستعداد للجائز حزم، لأنه من الجائز كبره والاستعداد للجائز حزم، فكيف للغالب؟ كما ينبغي أن يستعد للشتاء قبل هجومه، ومتى أنفق الحاصل وقت القدرة تأذى بالفقر إليه وقت الفاقة. وليعلم ذو الدين والفهم أن المتعة إنما تكون بالقرب من الحبيب، والقرب يحصل بالتقبيل والضم، وذلك يقوي المحبة، والمحبة يلذ وجودها، والوطء ينقص المحبة ويعدم تلك اللذة، وقد كان العرب يعشقون ولا يرون وطأ المعشوق. وقال قائلهم إن نكح الحب فسد، أو إن نكح الحب فسد. فأما الالتذاذ بنفس الوطء فشأن البهائم الهامش، والناس في هذا كالبهائم، هذه طبيعتهم التي طبعهم الله عليها لا يد لهم فيها، انتهى الهامش. ولقد تأملت المراد من الوطء فوجدت فيه معنى عجيبا يخفى على كثير من الناس، وهو أن النفس إذا عشقت شخصا أحبت القرب منه، فهي تؤثر الضم والمعانقة لأنها غاية في القرب، ثم تريد قربا يزيد على هذا فيقبل الخد، ثم تطلب القرب من الروح فيقبل الفم لأنه منفذ إلى الروح الهامش، بل هو منفذ إلى المعدة والأمعاء وما فيها، ولكن الشهوة تعمي العين وتعطل الفكر، انتهى الهامش. ثم تطلب الزيادة فيمص لسان المحبوب، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوشح عائشة ويقبلها ويمص لسانها الهامش. قال الشيخ ناصر: مص اللسان لم يصح، انتهى الهامش. فإذا طلبت النفس زيادة في القرب إلى النفس استعملت الوطء الهامش، أعانقها والنفس بعد مشوقة إليها، وهل بعد العناق تداني، وألثم فاها كي تزول صبابتي، فيشتد ما ألقى من الهيمان، كأن فؤادي ليس يشفي غليله سوى أن يرى الروحين تمتزجان، انتهى الهامش. فهذا سره المعنوي، ويحصل منه الالتذاذ الحسي. 256. الرد على المتكلمين: ليس على العوام أضر من سماعهم علم الكلام، وإنما ينبغي أن يحذر العوام من سماعه والخوض فيه، كما يحذر الصبي عن شاطئ النهر خوف الغرق، وربما ظن العامي أن له قوة يدرك بها هذا وهو فاسد، فإنه قد زل في هذا خلق من العلماء، فكيف من العوام؟ وما رأيت أحمق من جمهور قصاص زماننا، فإنه يحضر عندهم العوام الغشم، فلا ينهونهم عن خمر وزنا وغيبة، ولا يعلمونهم أركان الصلاة ووظائف التعبد، بل يملؤون الزمان بذكر الاستواء وتأويل الصفات، وأن الكلام قائم بالذات، فيتأذى بذلك من كان قلبه سليما. وإنما على العامي أن يؤمن بالأصول الخمسة: بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن يقنع بما قاله السلف: القرآن كلام الله غير مخلوق، والاستواء حق والكيف مجهول، وليعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكلف الأعراب سوى مجرد الإيمان، ولم تتكلم الصحابة في الجواهر والأعراض، فمن مات على طريقهم مات مؤمنا سليما من بدعة، ومن تعرض لساحل البحر وهو لا يحسن السباحة فالظاهر غرقه. 257. وجوب الاستعداد للآخرة وترك لذات الدنيا. أشد الناس جهلا منهوم باللذات، واللذات على ضربين: مباحة ومحظورة. فالمباحة لا يكاد يحصل منها شيء إلا بضياع ما هو مهم من الدين، فإذا حصلت منه حبة قارنها قنطار من الهم، ثم لا تكاد تصفو في نفسها بل مكدراتها ألوف، فإذا صور عدمها الألوف صار التصوير فإذا صور عدمها الألوف صار التصوير مغلصما للهوى مجرئا للنفس، فإذا أنفت أنفت من الأسف على الدوام ما لا يحويه صفة، فهي تغر الغمر وتهدم العمر وتديم الأسى. الهامش الغمر هو الجاهل، انتهى الهامش. ومع هذا فالمنهوم كلما عدا على لذة طلب أختها، وقد عرف جناية الأولى وخيانتها، وهذا مرض العقل وداء الطبع، فلا يزال صاحبه هذا كذلك إلى أن يختطف بالموت فيلقى على بساط ندم لا يستدرك. فالعجب ممن همته هكذا مع قصر العمر ثم لا يهتم بآخرته التي لذتها سليمة، من شامت، منزهة عن عائب، دائمة إلى الأبد، باقية ببقاء الأبد، وإنما يحصل تقريب هذه بإبعاد تلك، وعمران هذه بتخريب تلك. فوا عجبا لعاقل حصيف حسن التدبير، فإنه أوفاته النظر في هذه الأحوال وغفل عن التمييز بين هذين الأمرين. وإن كانت اللذة معصية انضم إلى ما ذكرناه عار الدنيا والفضيحة بين الخلق وعقوبة الحدود وعقاب الآخرة وغضب الحق سبحانه. بالله إن المباحات تشغل عن تحصيل الفضائل، فذم ذلك لبيان الحزم، فكيف بالمحرمات التي هي غاية الرذائل؟ نسأل الله عز وجل يقظة تحركنا إلى منافعنا وتزعجنا عن خوادعنا، إنه قريب. 258 التراخي والكسل بعد اليقظة بسماع المواعظ وأسبابه. التراخي والكسل بعد اليقظة بسماع المواعظ وأسبابه. تأملت على الخلق، الهامش يريد تأملت الخلق، انتهى الهامش. تأملت على الخلق وإذا هم حالة عجيبة يكاد يقطع معها بفساد العقل، وذلك أن الإنسان يسمع المواعظ وتذكر له الآخرة فيعلم صدق القائل فيبكي وينزعج على تفريطه ويعزم على الاستدراك، ثم يتراخى عمله بمقتضى ما عزم عليه. فإذا قيل له أتشك فيما وعدت به؟ قال لا والله، فيقال له فاعمل، فينوي ذلك ثم يتوقف عن العمل، وربما مال إلى لذة محرمة وهو يعلم النهي عنها. ومن هذا الجنس تأخر الثلاثة الذين خلفوا ولم يكن لهم عذر وهم يعلمون قبح التأخر، وكذلك كل عاص ومفرط. فتأملت السبب مع أن الاعتقاد صحيح والفعل بطيء، فإذا له ثلاثة أسباب. الهامش عرض لهذا المعنى في أول الكتاب، انتهى الهامش. فإذا له ثلاثة أسباب، أحدهما رؤية الهوى العاجل، فإن رؤيته تشغل عن الفكر فيما يجنيه، والثاني التسويف بالتوبة، فلو حضر العقل لحذر من آفات التأخير، فربما هجم الموت ولم تحصل التوبة. والعجب ممن يجوز سلب روحه قبل مضي ساعة ولا يعمل على الحزم، غير أن الهوى يطيل الأمد. وقد قال صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم صلي صلاة مودع، وهذه نهاية الدواء لهذا الداء، فإنه من ظن أنه لا يبقى إلى صلاة أخرى جد واجتهد. والثالث رجاء الرحمة، فيرى العاصي يقول ربي رحيم وينسى أنه شديد العقاب، ولو علم أن رحمته ليست رقة، إذ لو كانت كذلك لما ذبح عصفورا ولا آلم طفلا، وعقابه غير مأمون، فإنه شرع قطع اليد الشريفة بسرقة 5 قراريط. فنسأل الله عز وجل أن يهب لنا حزما يبت المصالح جزما. 259. ذم لباس الخيلاء. نظرت في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لبس الخاتم ثم رمى به وقال: شغلني نظري إليكم ونظري إليه، وقوله: هذا رجل يتبختر في حلته مرجلا جمته خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، فرأيت أنه لا ينبغي لأحد أن يلبس ثوبا معجبا أو معجبا ولا شيئا من زينة، لأن ذلك يوجب النظر إلى النفس بعين الإعجاب، والنفس ينبغي أن تكون ذليلة للخالق. وقد كان قدماء الأحبار في بني إسرائيل يمشون على العصي لئلا يقع منهم بطر في المشي، ولبست أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها درعا لها فأعجبت به، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إليك في حالتك هذه. ولما لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام قال: ألهتني هذه عن صلاتي. وهذا كله يوجب الإعراض عن الزينة وما يحرك إلى الفخر والزهو والعجب، ولهذا حرم الحرير. وأقول على أسباب هذا: إن المرقعات التي يتتوق فيها المتصوفة الهامش، المرقعات التي يتتوق، في قوله يتتوق أي يتأنق، انتهى الهامش. إن المرقعات التي يتتوق فيها المتصوفة بالسوارك والتلميع ربما أوجبت زهو الملابس أو زهو الملابس، إما لحسنها في ذاتها أو لعلمه أنها تنبئ عنه بالتصوف والزهد. وكذلك الخاتم في اليد وطول الأكمام والنعال الصرارة، والنعال الصرارة الهامش أي التي تحدث صوتا أي يكون لها صرير عند المشي، وكانت أمارات الشطار، انتهى الهامش. ولا أقول إن هذه الأشياء تحرم، بل ربما جلبت ما يحرم من الزهو، فينبغي للعاقل أن يتنبه بما قلت في دفع كل ما يحذر من شره. وقد ركب ابن عمر نجيبا فأعجبه مشيه فنزل وقال: يا نافع أدخله في البدن، الهامش أي في الهدي، في قوله البدن أي في الهدي، انتهى الهامش. 260. النهي عن مخالطة الناس. من أراد اجتماع همه وإصلاح قلبه فليحذر من مخالطة الناس في هذا الزمان، فإنه قد كان يقع الاجتماع على ما ينفع ذكره فصار الاجتماع على ما يضر. وقد جربت نفسي مرارا أن أحصرها في بيت العزلة فتجتمع هي، ويضاف إلى ذلك النظر في سير السلف فأرى العزلة حمية، والنظر في سير القوم دواء، واستعمال الدواء مع الحمية عن التخليط نافع. فإذا فسحت لنفسي في مجالسة الناس ولقائهم تشتت القلب المجتمع، ووقع الذهول عما كنت أراعيه، وانتقش في القلب ما قد رأته العين، وفي الضمير ما تسمعه الأذن، وفي النفس ما تطمع في تحصيله من الدنيا. وإذا جمهور المخالطين أرباب غفلة والطبع بمجالستهم يسرق من طباعهم، فإذا عدت أطلب القلب لم أجد، وأروم ذاك الحضور فأفقده. الهامش أي حضور القلب مع الله، انتهى الهامش. وأروم ذاك الحضور فأفقده، فيبقى في غمار ذلك اللقاء للناس أياما حتى ما يسلو الهوى. وما فائدة تعريض البناء للنقد؟ فإن دوام العزلة كالبناء، والنظر في سير السلف يرفعه، فإذا وقعت المخالطة انتقض أو انتقض ما بني في مدة في لحظة، وصعب التلاقي وضعف القلب. ومن له فهم يعرف أمراض القلب وإعراضه عن صاحبه وخروج طائره من قفصه، ولا يؤمن على هذا المريض أن يكون مرضه هذا سبب التلف، ولا على هذا الطائر المحصور ألا يقع في الشبكة. وسبب مرض القلب أنه كان محميا عن التخليط، مغذيا بالعلم وسير السلف، فخلط فلم يحتمل مزاجه فوقع المرض. فالجد الجد فإنما هي أيام، وما نرى ما يلقى ولا من يؤخذ منه. فالجد الجد فإنما هي أيام وما نرى ما يلقى ولا من يؤخذ منه ولا من تنفع مجالسته، إلا أن يكون نادرا ما أعرفه. ما في الصحاب أخ وجد نطارحه، حديث نجد ولا صب نجاريه. ما في الصحاب أخ وجد نطارحه، حديث نجد ولا صب نجاريه. فالزم خلوتك وراع ما بقيت، فإذا قلقت النفس مشتاقة إلى لقاء الخلق، فاعلم أنها بعد كدرة، فردها ليصير لقاؤهم عندها مكروها ولو كان عندها شغل بالخالق لما أحبت الزحمة. كما أن الذي يخلو بحبيبه لا يؤثر حضور غيره، ولو أنها عشقت طريق اليمن لم تلتفت إلى الشام. 261 هداية الغافلين. تفكرت في سبب هداية من يهتدي وانتباه من يتيقظ من رقاد غفلته، فوجدت السبب الأكبر اختيار الحق عز وجل ذلك الشخص، كما قيل: إذا أرادك لأمر هيأك له. فتارة تقع اليقظة بمجرد فكر يوجبه نظر العقل، فيتلمح الإنسان وجود نفسه فيعلم أن لها صانعا وقد طالبه بحقه، وشكر نعمته وخوفه عقاب مخالفته، ولا يكون ذلك بسبب ظاهر. ومن هذا ما جرى لأهل الكهف إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض. وفي التفسير أن كل واحد منهم ألقي في قلبه يقظة، فقال: لا بد لهذا الخلق من خالق. فاشتد كرب بواطنهم من وقود نار الحذر فخرجوا إلى الصحراء، فاجتمعوا عن غير موعد، فكل واحد يسأل الآخر: ما الذي أخرجك؟ فتصادقوا. ومن الناس من يجعل الخالق سبحانه وتعالى لذلك السبب الذي هو الفكر والنظر سببا ظاهرا. الهامش أن يجعل للتفكير الذي هو سبب الهداية سببا ظاهرا إلى آخره، انتهى الهامش. إما من موعظة يسمعها أو يراها فيحرك هذا السبب الظاهر فكرة القلب الباطنة، ثم ينقسم المتيقظون، فمنهم من يغلبه هواه ويقتضيه طبعه ما يشتهي مما قد أعاده فيعود القهقرة ولا ينفعه ما حصل له من الانتباه، فانتباه مثل هذا زيادة في الحجة عليه. ومنهم من هو واقف في مقام المجاهدة بين صفين، العقل الآمر بالتقوى والهوى المتقاضي بالشهوات، فمنهم من يغلب بعد المجاهدات الطويلة فيعود إلى الشر ويختم له به، ومنهم من يغلب تارة ويغلب أخرى فجراحاته لا في مقتل، ومنهم الهامش أي في غير مقتل، انتهى الهامش. ومنهم من يقهره عدوه فيسجنه في حبس فلا يبقى للعدو في الحيلة إلا الوساوس. ومن الصفوة أقوام مذ تيقظوا ما ناموا ومذ سلكوا ما وقفوا، فهمهم صعود وترق، كلما عبروا مقاما إلى مقام رأوا كلما عبروا مقاما إلى مقام رأوا أنقص ما كانوا فيه فاستغفروا. ومنهم من يرقى عن الاحتياج إلى مجاهدة إما لخسة ما يدعو إليه الطبع عنده ولا وقع له، وإما لشرف مطلوبه فلا يلتفت إلى عائق عنه. واعلم أن الطريق الموصلة إلى الحق سبحانه ليست مما يقطع بالأقدام، وإنما يقطع بالقلوب، والشهوات العاجلة قطاع الطريق والسبيل كالليل المدلهم، غير أن عين الموفق بصر فرس لأنه يرى في الظلمة كما يرى في الضوء، والصدق في الطلب إينار. الهامش يريد أنه إنارة، انتهى الهامش. والصدق في الطلب إينار، أين وجد يدل على الجادة، وإنما يتعثر من لم يخلص، وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد، فلا حول ولا قوة إلا بالله. 262 لو عرفت مقدارك ما تكبرت، عجبت لمن يعجب بصورته ويختال في مشيته وينسى مبدأ أمره، إنما أوله لقمة ضمت إليها جرعة ماء فإن شئت فقل كسرة خبز معها تمرات وقطعة من لحم ومذقة من لبن وجرعة من ماء ونحو ذلك طبخته الكبد فأخرجت منه قطرات مني فاستقرت في الإنثيين فحركتها الشهوة فصبت فبقيت في بطن الأم مدة حتى تكاملت صورتها فخرجت طفلا تتقلب في خرق البول. وأما آخره فإنه يلقى في التراب فيأكله الدود ويصير رفاة تسفيه السوافي، وكم يخرج تراب بدنه من مكان إلى مكان آخر، ويقلب في أحوال إلى أن يعود فيجمع. هذا خبر البدن، إنما الروح عليه العمل، فإن تجوهرت بالأدب وتقومت بالعلم وعرفت الصانع وقامت بحقه فما يضرها نقص المركب. وإن هي بقيت على صفتها من الجهالة شابهت الطين بل صارت أخس حالة منه. 263 نصائح لطالب العلم الفقير، هيهات أن يجتمع الهم مع التلبس بأمور الدنيا خصوصا الشاب الفقير الذي قد ألف الفقر، فإنه إذا تزوج وليس له شيء من الدنيا اهتم بالكسب أو بالطلب من الناس فتبشبشت همته، وجاءه الأولاد فزاد الأمر عليه، ولا يزال يرخص لنفسه فيما يحصل إلى أن يلتبس بالحرام. ومن يفكر فهمته من يأكل، ومن يفكر فهمته ما يأكل وما يأكله أهله وما يرضي به الزوجة من النفقة والكسوة، وليس له ذلك، فأي قلب يحضر له، وأي هم يجتمع؟ هيهات والله، لا يجتمع الهم والعين تنظر إلى الناس، والسمع يسمع حديثهم، واللسان يخاطبهم، والقلب متوزع في تحصيل ما لا بد منه. فإن قال قائل فكيف أصنع؟ قلت إن وجدت ما يكفيك من الدنيا أو معيشة تكفك فاقنع بها، وانفرد في خلوة عن الخلق مهما قدرت، وإن تزوجت فبفقيرة تقنع باليسير، وتصبر أنت على صورتها وفقرها، ولا تترك نفسك تطمح إلى من تحتاج إلى فضل نفقة، فإن رزقت امرأة صالحة جمعت همتك، وإن لم تقدر فمعالجة الصبر أصلح لك من المخاطرة. وإياك المستحسنات، الهامش يريد الجميلات، انتهى الهامش. وإياك والمستحسنات، فإن صاحبهن إذا سلم كعابد صنم، وإذا حصل بيدك شيء فأنفق بعضه، فبحفظ الباقي تحفظ شتات قلبك. واحذر كل الحذر من هذا الزمان وأهله، فما بقي مواس ولا مؤثر، ولا من يهتم لسد خلة، ولا من لو سئل أعطى إلا أن يعطي نزرا بتضجر ومنه، يستعبد بها المعطى بقية العمر، ويستثقله كلما رآه، ويستدعي خدمته له ويتردد إليه. وإنما كان في الزمان مثل أبي عمرو بن نجيد، سمع أبا عثمان المغربي يقول يوما على المنبر: علي 1000 دينار وقد ضاق صدري. فمضى أبو عمرو إليه في الليل 1000 دينار وقال: اقض دينك. فلما عاد وصعد المنبر قال: نشكر الله لأبي عمرو، فإنه أراح قلبي وقضى ديني. فقام أبو عمرو فقال: أيها الشيخ، ذلك المال كان لوالدتي، وقد شق عليها ما فعلت، فإن رأيت أن تتقدم برده فافعل. الهامش في قوله أن تتقدم أي تأمر، انتهى الهامش. فلما كان الليل عاد إليه وقال له: لماذا شهرتني بين الناس؟ فأنا ما فعلت ذلك لأجل الخلق، فخذه ولا تذكرني. ماتوا وغيب في التراب شخوصهم، والنشر مسك والعظام رميم. ماتوا وغيب في التراب شخوصهم، والنشر مسك والعظام رميم. فالبعد البعد عمن همته الدنيا، فإن زاد هم اليوم إلى أن يحصل أقرب منه إلى أن يؤثر. ولا تكاد ترى إلا عدوا في الباطن، صديقا في الظاهر، شامتا بباطنه، حسودا على نعمته. فاشتري العزلة بما بيعت، فإن من له قلبا إذا مشى في الأسواق وعاد إلى منزله تغير قلبه. فكيف إن عرقله بالميل إلى أسباب الدنيا؟ واجتهد في جمع الهم بالبعد عن الخلق ليخلو القلب بالتفكر في المآب، وتتلمح عين بصيرة خيم الرحيل. 264. على المريد أن يزور القبور ولا يخالط البطالين. كان المريد في بداية الزمان إذا أظلم قلبه أو مرض لبه قصد زيادة بعض الصالحين فانجلى ما أظلم، أو قصد زيارة بعض الصالحين فانجلى ما أظلم. واليوم متى حصلت ذرة من الصدق لمريد فردته في بيت عزلة ووجد نسيما من روح العافية ونورا في باطن قلبه، وكاد همه يجتمع وشتاته ينتظم، فخرج فلقي من يومئ إليه بعلم أو زهد رؤيا عند البطالين وهو يجري معهم مسلك الهذيان الذي لا ينفع، ورأى صورته صورة منمس أي ملبس مدجل، انتهى الهامش. وأهون ما عليه تضييع الأوقات في الحديث الفارغ، فما يرجع المريد عن ذلك الوطن إلا وقد اكتسب ظلمة في القلب وشتاتا في العزم وغفلة عن ذكر الآخرة، فيعود مريض القلب يتعب في معالجته أياما كثيرة حتى يعود إلى ما كان فيه، وربما لم يعد لأن المريد فيه ضعف، فإذا رأى شيخا قد جرب وعرف ثم يؤثر البطالة لم يأمن أن يتبعه الطبع. فالأولى للمريد اليوم ألا يزور إلا المقابر ولا يفاوض إلا الكتب التي قد حوت محاسن القوم، وليستعن بالله تعالى على التوفيق لمراضيه، فإنه إن أراده هيأه لما يرضيه. 265. صفة أولياء الله. تأملت الذين يختارهم الحق عز وجل لولايته والقرب منه، فقد سمعنا أوصافهم، ومن نظنه منهم ممن رأيناه، فوجدته سبحانه لا يختار إلا شخصا كامل الصورة، لا عيب في صورته ولا نقص في خلقته، فتراه حسن الوجه معتدل القامة سليما من آفة في بدنه، ثم يكون كاملا في باطنه، سخيا جوادا عاقلا غير خب ولا خادع ولا حقود ولا حسود، ولا فيه عيب من عيوب الباطن. فذاك الذي تربيه من صغره فتراه في الطفولة معتزلا عن الصبيان، كأنه في الصبا شيخ ينبو عن الرذائل ويفزع من النقائص، ثم لا تزال شجرة همته تنمو حتى يرى ثمرها متهدلا على أغصان الشباب، فهو حريص على العلم، منكمش على العمل، محافظ للزمان، مراع للأوقات، ساع في طلب الفضائل، خائف من النقائص. ولو رأيت التوفيق والإلهام الرباني كيف يأخذ بيده إن عثر ويمنعه من الخطأ إن هم، ويستخدمه في الفضائل ويستر عمله عنه حتى لا يراه منه. ثم ينقسم هؤلاء، فمنهم من تفقه على قدم الزهد والتعبد، ومنهم من تفقه على العلم واتباع السنة، ويندر منهم من يجمع له الكل ويرقيه إلى مزاحمة الكاملين. وعلامة إثبات الكمال في العلم والعمل الإقبال بالكلية على معاملة الحق ومحبته واستيعاب الفضائل كلها. فلو تصورت النبوة أن تكتسب لدخلت في كسبه. ومراتب هذا لا يحتملها الوصف لكونه درة الوجود التي لا تكاد تنعقد في الصدف إلا في كل ودود. نسأل الله عز وجل توفيقنا لمراضيه وقربه، ونعوذ به من طرده وإبعاده. 266 أكثر الناس في غفلة عن الآخرة، أكثر الخلائق على طبع رديء لا تقومه لا تقومه الرياضة، لا يدرون لما خلقوا ولا المراد منهم، وغاية همتهم حصول بغيتهم من أغراضهم، ولا يسألون عند نيلها ما اجتلبت لهم من ذم، ولا يسألون عند نيلها ما اجتلبت لهم من ذم، يبذلون العرض دون الغرض، ويؤثرون لذة ساعة وإن اجتلبت زمان مرض، يلبسون عند التجارات ثياب محتال في شعار مختال، ويلبسون في المعاملات، ويسترون الحال، إن كسبوا فشبهة، وإن أكلوا فشهوة، ينامون الليل وإن كانوا نياما بالنهار في المعنى، ولا نوم بهذه الصورة، فإذا أصبحوا سعوا في تحصيل شهواتهم بحرص خنزير وتبصيص كلب وافتراس أسد وغارة ذئب وروغان ثعلب، ويتأسفون عند الموت على فقد الهوى لا على عدم التقوى، ذلك مبلغهم من العلم. كيف يفلح من يؤثر ما يراه بعينه على ما يبصره بعقله، وما يدركه ببصره أعز عنده مما يراه ببصيرته. تالله لو فتحوا أسماعهم لسمعوا هاتف الرحيل في زمان الإقامة يصيح في عرصات الدنيا تلمحوا تقويض خيام الأوائل، لكن غمرهم سكر الجهالة فلم يفيقوا إلا بضرب الحد. انتهى الشريط الرابع عشر، وننتقل إلى الشريط الخامس عشر.